مشاهدينا أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم مع الشباب. يؤسفني أن أبدأ هذه الحلقة قائلا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على فراق إخواننا الذين عرفوا إعلاميا بضحايا العباسية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من أراد بمصر خيرا أن يوفقه إلى كل خير، ولكل من أراد بمصر سوءا أن يجعل كيده في نحره وأن يهلكه كما أهلك عادا وثمود. مشاهدينا الكرام، جريدة اليوم السابع نشرت اليوم خبر عن برنامج مع الشباب قائلة: الدكتور أسامة الفولي محافظ الأسكندرية ضيف برنامج مع الشباب. لذلك نفتح باب التفاعل مع مشاهدينا الكرام من خلال صفحة برنامج مع الشباب للتفاعل مع محافظ الأسكندرية الدكتور أسامة الفولي من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة. معنا مجموعة أخبار نبدأ بها حلقة اليوم، ومعنا رؤوس عناوين من مختلف الصحف المصرية. الخبر الأول معنا يقول: التحالف الشعبي يشارك في مليونية الجمعة لكسر حصر اعتصام العباسية. مكافحة الفساد بالخارجية، هناك دول تقف أمام استرداد الأموال المهربة. أكد السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أن الملك عبد الله يأمر بإرسال 500 مليون دولار لمصر خلال يونيو القادم. 28 يونيو الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. أيضا المرشح لرئاسة الجمهورية الأستاذ عمرو موسى لتحالف القوى الوسطية يقول: نبهت مرارا من خطورة فض أي اعتصام بالعنف، ولا يسيطر أحد على قراراتي، وهناك من يحاول إيقاف مسيرة الديمقراطية، وعلى المجتمع أن يفرز قوة تقوده نحو دولة قوية. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بفضل الله عز وجل استطاع يحصل على أكبر نسبة تصويتية من خلال موقع العربية نت، وأيضا من خلال جريدة الرحمة. الدكتور ياسر برهامي يقول: أنا لا أرى الخروج إلى مليونية الجمعة اللي هي مليونية غدا بإذن الله إلا للقادرين على التهدئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكما قلت سابقا أنه كلما اقتربت انتخابات رئاسة الجمهورية، كلما انتخب موعد تسليم السلطة، كلما كثرت المصائب، وكلما كثرت أيضا البلطجة والقتل والسرقات لأناس من مصلحتهم ألا يكون هناك استقرار في مصر. لذلك ندعو الله ثانية أن يعصم مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقرة شباب يوتيوب الذي لاقت إعجاب مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، وخاصة مع مجموعة الفقرات التي عرضناها للداعية الأردني الدكتور أمجد قرشة بعنوان احسبها صح. معنا في هذه الفقرة لهذا اليوم بإذن الله عز وجل فقرة جديدة للدكتور أمجد قرشة يتكلم فيها عن الربا ومدى انتشاره في المجتمعات، لا سيما في المجتمعات العربية، وأيضا عن أصحاب السوء الذين يحثون أصحابهم على المشاركة في الأموال الربوية. نذهب إلى تقرير مع دكتور أمجد قرشة ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
بعدين رحت عند المدير وقلت له انا في المعاش مش ضابط معي الوضع، اصلا انا بشتغل عن 10. هي وين سرحان يا زلمه؟ نيالها اللي سرحان فيها
يا زلمه، قرفت من هالمواصلات.
انت كل يوم بتاخذ التاكسي او مقضيها مواصلات على الشغل، اكيد مش راح تعرف حلاوه تكون راكب سياره لك ملكة.
يعني شو اسوي؟
وليش انا قايل لك روح اسرق والعياذ بالله؟ بس هي هالبنوك مع بي البلد، واسهل اشي تاخذ قرض وتجيب فيه سياره احدث موديل وبتكاشر حياله مبهدله بالمواصلات.
كيف بدي اسدد اقساط السياره يعني؟ احنا يلا يلا عايشين على المعاش.
ربك بدبرها، انت بس توكل عليه وخذ القرض وجيب سياره وبتصير توفر حق التكاسي والمواصلات، يعني الا ما تتدبر وبضرب الشغل تكبر وبزيد معاشك، ما حدا بضل محله الني انا.
والله في منطق باللي بتحكيه، بس يعني متردد شوي.
لا بس تردد ولا اشي، وراح تشوف حلاوه ركوب السياره، لا مطر ولا حر ولا تستنى تكاسي ولا مواصلات زحمه، سياره باقساط ميسره تتوكل على ربك ويسرها.
كم سنة صار لك متجوز؟ يعني عم تحكي لك عن 3-4 سنين.
طيب وإمتى جبتوا شغل الضيوف هاي؟
لما تزوجت يعني عم تقول لك عن من شي 4 سنين. بس الكنبايات لا مخزوقين ولا خربانين والخشب تبعهم ممتاز. إذا كان لابد ممكن أنا أجدهم وأغير القماش وأجيب موديل أجدد.
ليش بجحت الراس بالتنجيد؟ خذ لك قرض لغرفة الضيوف وتصير تدفع أقساط القرض. قروض العفش ما في أسهل منها، ظرف 5 دقائق بتكون أخذت القرض.
بس أنا لساتني ما أخذ قرض السيارة والوضع مش سهل الأيام. هذا غير فوائد التأخير، وأنا على فكرة بلشت أتأخر بالسداد.
صحيح، بس فكر فيها، أقساط غرفة الضيوف ولا إشي مقارنة بأقساط السيارة. بعدين غرفة الضيوف بدهاش بنزين ولا تصليح ولا تجديد رخصة ولا تأمين، مرة واحدة وخلص.
بس والله هاي الغرفة حلوة، ليش بدي أغيرها؟
أنا بحكي لك هالحكي لأني صاحبك وبدي مصلحتك. غيري إذا إجى لعندك مشا غرفة الضيوف هاي تطلع بحكي عليك.
يعني قولتك أروح على البنك وأجيب قرض ثاني؟
بدهاش تفكير يا زلمة، أنت توكل على الله وربك بيسر.
يا زلمة أنت وديتني بألف داهية.
له 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 يا خلو، شو مالك معطل؟ تروق بس وفهمني شو صار.
اللي صار إني سمعت كلامك وهي النتيجة، وحنصفي أنا وعيلتي على الحديدة من وراك. يا زلمة كل ما عم بتأخر بتسديد الأقساط عم بزيد الفوائد. يا زلمة بطلت أعرف أنام، لا أنا ولا مرتي، مش عارف من وين بدي أجيب المصاري.
الله يسامحك إذا أنا مخوفتني، فكرت صار لك إشي خطير.
إذا بعد كل اللي حكيت لك إياه مش وصلتك الصورة، بقول لك راح نسير على الحديدة.
لا حديدة ولا خشبة، أنا عندي الحل لمشكلة.
إيدي بزنارك يا زلمة، شو بدي أعمل؟
خلص المشكلة محلولة، أسهل إشي بهالأيام قروض الشخصية.
ولك فؤاد.
أخي الكريم، كثير من الناس يقعون في ورطة البحث عن السعادة الموهومة من خلال ظلوا يأخذ قروض ربوية مشان يريح حاله في حياته، ويغفل عن حقيقة مخيفة أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لم يعلن الحرب على شيء كما أعلنها على من يتعامل بالربا، إذ يقول فأذنوا بحرب من الله، وفي آية أخرى يمحق الله الربا. إخواني وأخواتي بالله عليكم ديروا بالكم على حالكم، ربنا سبحانه وتعالى خلق المال ليكون بدل منفعة، فإذا جعل المال هو نفسه السلعة دمر الكون. ولنا مثال رائع في قضية أسواق الأسهم والدمار الاقتصاد العالمي، لأن المال الذي خلقه الله ليكون بدل منفعة أصبح هو نفسه السلعة فدمر الاقتصاد العالمي. يمحق الله الربا و فأذنوا بحرب من الله. إياك أن تعتقد أن السعادة الحقيقية أن تبقى وراء قروض ربوية، بل تعامل بالحلال وبإذن الله تأتيك بركات من الله.
فعلا كثير من أصحابنا لما نيجي نقعد معاهم ونشكلهم من الحياة المعيشية ومن أن احنا عندنا في بيوتنا مشاكل. في كتير من الشباب يبقى عايز يتجوز وما عندوش أساسا أي فلوس ولا أي مرتب من خلاله يستطيع أنه يتزوج، من خلاله يستطيع أنه يفتح بيت. فكتير من أصحابه يقولوا إيه رأيك ما تاخد قرض ربوي؟ واحد تاني عايز يجيب عربية، واحد تاني صاحبه يقول له طب ما تدفع مبلغ وليكن 5000 جنيه ولا 10000 جنيه وانت ان شاء الله من خلال مرتبك تستطيع ان تسد هذه القروض الربوية. مشاهدينا الكرام، كما قال الدكتور أمجد قرشة عن الآية القرآنية فأذنوا بحرب من الله، إذن هي حرب من الله عز وجل ورسوله، وآيات الله عز وجل في موضوع الربا آيات صريحة وموجودة في كتاب الله عز وجل. لكن زي ما في حد من أصحابنا بيحثونا على موضوع الربا، في كتير من أصحابنا لما نيجي نقعد معاهم يكلمونا في الغيبة والنميمة. نشوف الدكتور أمجد قرشة ونرجع لكم تاني.
أنا مش عارف كيف حطوه مدبر، هذيك اليوم كان موظف زيه، بس الفرق الوحيد إنه بهز ذنب ترى طول اليوم، وعلى فكرة هذا بالإدارة 0 عشمال، لو حطوه بملعب فاضي والله لا يجيب كول في حاله.
اسكتي اسكتي، بدكش تعرفي كيف تغيرت لميس بعد ما صاحبها، صارت تتفرج علينا برسم نخيرها وكأنه ما حدا غيرها صاحب، صارت تلبسلك شروي غروي وتعبي وجهها مكياج زي ما بتعرفي هي بالموضة، بتعرفش الخمسة من الطمسة، تقولي مهرج وماشي بالشارع.
بالله عليك يا رجل ما تذكرنيش بأبو زيد، كل ما نزوره بالبيت بضيفنا شاي وهو عارف انه وقت غدا، يعني نفسي مرة يقولنا تفضلوا على الغداء انت أدرى، ولا مرة حتى دق على صدره وقالنا حسابكم بالقهوة علي أبدا. وترى هذا مش من الفقر، لا هذا بخل والعياذ بالله، أي أنا بعيني شفت الشيك اللي قبضه هديك اليوم من البنك على خدمته، بس المسكين فكر إذا حوش المصاري رح ياخدهم معاه على القبر.
يا
أخي الكريم أختي الكريمة، الكريم سبحانه يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ موضوع أكل لحم أخيك، عما نتكلم؟ نتكلم عن الغيبة والنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير إذ كان يركب بغلة فجفلت به عندما مر من قبرين، فجفلت البغلة فسأل عن أصحاب يعني الأموات الموجودين في القبرين، فعلم أنهما من المسلمين، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس ليس كبيرا لكنه عند الله عظيم، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. تخيل يعذب في قبره من عذاب القبر. والأمر الآخر أخي الكريم أختي الكريمة، الذي نسميه القاعدة الذهبية، وكثير من الناس عبر العالم في الأديان كلها، الشرائع السماوية وغير السماوية التي بقيت والتي حركت، عندهم ما يسمى بالقاعدة الذهبية، اللي ترجمتها في ديننا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مين فينا بحب تكشف عوراته ويتحدث عن خصائص أموره الخاصة ويكشف للعلن وتنتشر بين الناس؟ هذه وظيفة النمام، ينشر الخصائص ويفضح المستور ويكشف ما ينبغي ستره.
من وجهة نظري أن هذه الطرق الدعوية الجديدة والتي تعرض في فيديوهات يمكن لمدتها 5 دقائق أو 6 دقائق ربما تكون أحسن وأفضل بكثير من لو قعدنا ساعة أو ساعتين نشرح للناس فكرة الربا، ونشرح للناس فكرة موضوع الغيبة والنميمة، نشرح للناس فكرة البطالة إلى آخره. فيديوهات بسيطة جدا في 6 دقائق تستطيع بفضل الله عز وجل أن تصل لأكبر عدد ممكن من الشباب من خلال اليوتيوب. مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم معنا في الفقرة الحوارية الأساسية لبرنامج مع الشباب بإذن الله عز وجل الدكتور أسامة الفولي محافظ الأسكندرية. فاصل وبعده نواصل بإذن الله.
طالما أرض مصرية يبقى لازم ينكتب مصري وبس في بطاقة الشخصية، وهو ده العدل.
بالعدل نشعر بالانتماء.
بالعدل تحيا الأمم. لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما لجميع تصرفات الناس اللي فيها، حكامها ومحكومها.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العواد.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجدية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي مدريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مستحيل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده.
سبيد تي في شوب. اتصل على
377-2037. تلاجة سبيد الثلاثية حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة كانت الأداة المثالية، وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
حتى يصبح الحلم حقيقة اسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة، مركز الجزيرة.
اللهم اختم لنا.
دلوقتي تقدر تحمل على تليفونك اجمل واحب الادعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان.
اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين.
فقط اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 093516 وأدخل كود الدعاء. فضيلة الشيخ محمد حسان. الآن تقدر تحمل على تليفونك حلقات برنامج رقائق في دقائق لفضيلة الشيخ محمد حسان.
ينتبه إلى هذه اللطيفة، المنح عطاء.
اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي تليفون أرضي على 09516 وأدخل كود الفيديو.
هو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه، بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى. نعم، الرضا أيها الأفاضل مستراح العمل.
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة تخرج من كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية، اشتغل في عدد من الوظائف والمناصب العلمية حتى وصل إلى عميد كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية، ثم هو الآن محافظ لمحافظة من أكبر المحافظات المصرية. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي معالي المحافظ الدكتور أسامة الفولي محافظ الأسكندرية، فأهلا ومرحبا بك.
يا أهلا ومرحبا بك وبكل أهل مصر الكرام.
ربنا يبارك فيك. كما أيضا مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أرحب بالشباب السكندري معنا في الاستديو. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عاطف، ليسانس أداب قسم وثائق ومكتبات، وبعمل في مجال التسويق والبيع.
يا أهلا وسهلا.
كريم بدري، مدير تطوير أعمال بأحد شركات الاتصالات وبكالوريوس علوم.
يا أهلا وسهلا.
عمرو أبو المجد، مهندس اتصالات.
يا أهلا بك حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد عبد الباري، مدرس مساعد كلية فنون جميلة قسم عمارة جامعة اسكندرية.
أهلا بك.
أهلا بكم شباب. سيادة المحافظ، بداية عايز أسأل حضرتك كمواطن سكندري في البداية قبل أن تكون محافظا، أكيد حضرتك يوم أن كنت مواطنا عاديا في الأسكندرية كانت هناك بعض المشاكل أو بعض الهموم التي كنت تعاني منها كمواطن، من حيث مثلا المواصلات، المرافق، الخدمات إلى آخره. حينما عرض عليك منصب محافظ، هل كانت هناك أمامك أهداف نصب عينيك استطعت الآن بفضل الله عز وجل أن تتجاوزها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك بتقول لما كنت مواطن،
حينما كنت مواطن عاديا قبل أن تكون مسؤولا يعني.
لا يعني أنا يعني أسعد يعني كما كنت أقول هذا المكان، يعني يعلم الله أنني لم أسعى إليه ولست بحريصا عليه، ويعلم الله يعني هو أعلم بالسرائر ويعلم السبب الذي يعني دفعني إلى قبول مثل هذا المكان، لأننا بنؤمن أن بلادنا بتمر بمرحلة فارقة في تاريخها. وكنت أنادي دائما ومن خلال دراساتي ومن خلال محاضراتي، خاصة في الفترة التي سبقت ابتلائي بهذا المكان، أن أنا كنت أنادي بفكر المسؤولية الاجتماعية، وهو فكر نسبيا يعني حديث في مجتمعنا وإن كان قديما في المجتمعات الغربية يعني المستقرة. هذا الفكر بيقوم على ضرورة أن قطاع الأعمال في أي مجتمع وحتى القطاع الخدمي في أي مجتمع عليه مسؤولية اجتماعية ضخمة تجاه إيه؟ تجاه المجتمع، وهذا بيفترض أن الجميع يجب أن يتصدى لعملية العمل العام ويتصدى لعملية التغيير، وأن يتصدى بالتضحية بالوقت والجهد والمال، وأن الأمر أمام أي مشروع سواء كان ينتمي لقطاع الأعمال العام أو لقطاع حتى الخدمي الحكومي لابد أن تكون له رؤية محددة بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية. فهذا بينفي أن كل إنسان يقبع على الكنبة كما يفعل تفعل الغالبية الساحقة، وتكتفي بمشاهدة كما نشاهد مباراة كرة القدم، ونكتفي بتوجيه الانتقاد الحاد لكل لاعب، ونتصور أن لو كنا مكانه سنفعل ونفعل ونفعل. فلذلك يعني ده كان هذا هو الفكر الذي كان مسيطرا علي، لدرجة أنها قيلت لي قبل لحظة فارقة حين قابلت هذا المنصب أنك إذا رفضت فإنك كمن يتولى يوم الزحف، أو كمن يقول ما لا يفعل، أنك تنادي بالتغيير وتنادي بضرورة المساهمة في هذا التغيير، فيجب عليك إن كنت تستطيع أنك أنت أن تشارك في هذا التغيير. فأنا بالفعل كمواطن كان يعني هناك العديد من الأمور التي كنت أتمنى فيما لو كان بيد القرار أن أستطيع أن أغير.
زي إيه؟
على سبيل المثال مثلا كان مسألة الرصف اللي أنا بأعاني منه الآن. يعني كنت كثيرا ما أتساءل لماذا لم يتم رصف كل هذه الشوارع، لماذا هذه الحفر، لماذا هذه المطبات، وأعاني منها كمواطن معاناة شديدا جدا. ولكن عندما دخلت إلى المجال وأصبحت في موقع سلطة تنفيذية تفاجأ بحجم المعوقات التي تكون موجودة أمام أي مسؤول. لكننا يجب أن نفرق في الفترة ما قبل الثورة وما بعد الثورة، نفرق بين فترة كان فيها إمكانات مادية أوفر نسبيا من إمكانات مادية يعني عاجزة إلى حد كبير. يعني على سبيل المثال احنا بنواجه مشكلة كبيرة في الرصف الآن. يعني احنا في اسكندرية من بداية موسم الأمطار في نهاية شهر نوفمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر مارس ونحن 120 يوم منهم 100 يوم مطر، وبكل أساتذة الهندسة وأساتذة العمارة يقولوا لنا طالما هناك مياه وهناك برودة فلا تستطيع أن تضع الطبقة الساخنة وطبقة الأسفل. فبالتالي يعني أنت ترى أن هناك مشكلة ولكنك لا تستطيع أنك أنت تتدخل لا بالحل المناسب، وهذا قد لا يكون موجودا في محافظات أخرى في الجمهورية. الآن وقد هدأت الأرض لا توجد أمطار ونستطيع أن نتصدى لعملية الرص، وهناك أموال بالفعل مرصودة لكثير من الشوارع تفاجأ بنقص شديد جدا في مثلا البوتامين أو في السولار. فلذلك أنا كنت كمواطن كان نفسي فعلا أن كل شوارع اسكندرية يتم رصها.
إذا العراقيل ليس بالضرورة دائما أن تكون عراقيل مادية.
لا جزء منها عراقيل مادية. نعم. جزء منها في عراقيل تنظيمية وهي العلاقة ما بين المؤسسات المختلفة، لأن من يقوم بعملية الحفر هو إما يكون مثلا جهاز مثلا اللي يقوم بأعمال التليفونات أو بيقوم بأعمال الغاز أو بيقوم بأعمال المياه أو بيقوم بأعمال الكهرباء أو الصرف الصحي.
نعم.
كل هذه الأجهزة للأسف الشديد المنظومة لا تقوم على التنسيق الآني فيما بينها. فبالتالي من ممكن بتاع الغاز مثلا بيقوم بعملية الحفر وتفاجأ ان اللي بيجي بيعمل عملية الرص مثلا بعديه بايه بشهر ونص وشهرين تكون الناس عانت الامرين. المفروض عملية التنسيق ما بين هذه الاجهزة تكون على قدم وساق، لكن للأسف الشديد هناك البعض وهناك مفهوم خاطئ ان كل هذه الاجهزة تابعة للمحافظة. للأسف هذه الاجهزة كلها تابعة شركات تابعة لشركات قابضة، فهي دائما وابدا بتتعامل مع ايه
لكن بيشتغل في المحافظة
ما بيشتغل في المحافظة. لكن هو يعني انا لا املك ان افرض عليه ايه قرار، لأن نعم. قرارات لأن معظم قراراته بيأخذها في إطار سياسة شركته.
تمام.
يعني على سبيل المثال في إضراب مثلا في شركة الغاز، فأبص ألاقي الشارع محفور حضرتك، لا أنا أقدر أرصفه ولا أنا قادر حتى أردمه، لأن التعامل مع حاجة حساسة بهذا الشكل ما أقدرش أتعامل معها. مين الوحيد اللي عنده القدرة على التعامل معها؟ اللي هو بتاع الغاز. فالمشكلة قدامي مش قادر أتعامل معها. وخبر حضرتك. فلذلك انا بأتمنى ان يعني بالنسبه لاخواتي الاحباب في الاسكندريه ان هناك الكثير من المعطيات التي يلقى بشانها اللوم على المسؤول ولكنها بتكون خارج اطار السلطه، لكن احنا بنحاول ان شاء الله تعالى ان نغير من هذا المفهوم. انا كسكندري او انا كانسان علمي او انا يعني كاي مواطن عادي، اي مواطن منا اذا اراد ان يسير حياته تسييرا علميا دقيقا يجب ان تكون له رؤيه. فانا بقول انا من البدايه انا ليا رؤيه حقيقيه لمدينه الاسكندريه، واعتقد ان احنا مش هنختلف كثيرا يعني حول المضمون او جوهر هذه الرؤيه. اننا جميعا كسكندريين نتمنى ان نبني الاسكندريه هذه مدينه عصريه حديثه ولكنها تحافظ في ذات الوقت على التراث الحضاري العريق من خلال عمليه تنميه ايه تنميه مستدامه. وكلنا كعلميين نعرف معنى كلمه تنميه مستدامه. الهدف النهائي منها يكون ايه من اي عمليه تنميه؟ ان الانسان المصري الموجود على أرض الأسكندرية يحصل على كافة حقوقه الأساسية في كرامة.
لنا.
وأنا أعني كل كلمة، يعني كلمة في كرامة دي حط تحتها بقى عدد لا نهائي من الخطوط. يعني إذا أردت أن أعلمه فيجب أن أعلمه تعليما يليق بكرامة الإنسان المصري في العرس في القرن 21.
تمام.
إذا أردت أن أعطي له خدمة صحية فيجب أن أعطي له خدمة صحية تليق بكرامة الإنسان المصري في القرن 21. فلذلك بقول لحضرتك أنا لما كنت يعني قبل التولي
قبل أن تكون مسؤولة
قبل الابتلاء بهذا
منصب.
المكان من المؤكد أن كانت لي رؤى كثيرة لهذه المدينة، كانت كنت أتمنى مثلا أن تكون من برج العرب مجال جزم حقيقي. أنا كنت من خلال محاضراتي أنتقد انتقادا شديدا كيف أننا نفكر ليس فقط في برج العرب ولكن في كل المدن الجديدة التي أنشئت مصر. اعطني مثلا لمدينة جديدة واحدة في جمهورية مصر العربية أنشئت وأنشئ معها أو قبلها خطا سريعا للمواصلات العامة. لا توجد مدينة واحدة ابتداء من العاشر من رمضان للسادات لستة أكتوبر وعندنا في برج العرب. فكانت النتيجة إيه؟ حتى بعض المصريين السكندريين الذين ذهبوا إلى برج العرب فوجئ أن أولاده حين وصلوا لسن المدارس لا توجد المدارس الكافية فاضطر للنزول إلى الإسكندرية من جديد. حين بعد الزواج بأيام فوجب انها يعني اصيب بوعكة او الزوجة اصيبت بوعكة احتاج الى ايه
مرافق صحية
الى طبيب مرافق نعم. صحية ينزل الى الاسكندرية وهكذا اماكن التريد اماكن الترفيه لذلك فالجميع بعد ما قال لك ان انا اروح برج العرب فوجب ان هو بيضطر بعد هذا بيعود الى الايه
اسكندرية.
وكثير من المشاكل التي نواجهها في الاسكندرية والزحام الشديد في الاسكندرية وارتفاع المباني الشاهقة للتركيز على وسط المدينة من اهم اسبابه أننا لم نتنبه في كل التخطيط الذي قمنا به في الفترة السابقة من أن نضع خط مواصلات سريع، وهذا كنت أنتقده بشدة من خلال المحاضرات، وكنت أتمنى أن أنا حين يعني ما قلت أنا كنتش أتخيل في يوم من الأيام أن أكون في هذا المكان، ولكن كنت يعني أود فعلا أن يكون هناك تخطيط لمثل هذا الأمر، وهذا ما نحاوله إيه الآن وبنسعى ان نحشد له كل
باذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام وتحديدا من ابناء الاسكندريه يمكنكم التفاعل معنا الان من خلال الهواتف المعلنه امامكم على الشاشه وايضا من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك. جالنا اول تفاعل من الاستاذه اسماء سيد محمد بتقول بعد التحيه لحضرتك بتقول بمناسبه دخول الصيف والمصايف يا ريت تشوف لنا حل في موضوع الشواطئ الخاصه، ما بقاش في اسكندريه شواطئ عامه تناسب مع محدوديه الدخل.
لا ابدا، في عدد كبير من الشواطئ العامه اللي موجوده ابتداء من جليم حضرتك وحتى نصل الى المنتزه فيما لا يقل عن 6-7 شواطئ عامه، ولكن للاسف
هل هي كافيه يا ست محافظ ل
هقول لحضرتك ما هي كافيه علشان احنا يعني بنتوائم مع مستويات الدخل المختلفه. في هناك كثيرون يقول لك لا انا ممكن ادفع مثلا شيء زياده بس اجد يعني خدمه مميزه ممكن تمام. بتكون هناك البعض الذي يمتلك المقدره وهو عنده قادر ان هو يخش بشمسيته وكراسيه الخاصه بها ونعم. فنحن نوائم ما بين الايه ما بين الاعتبارات المختلفه. ايضا مثل هذه الشواطئ الخاصه مش عايز اقول انها بتمثل يعني عنصرا تمويليا يمكننا من صيانه الامر في بالنسبه للشواطئ الايه الشواطئ العامه، فكانك بتاخذ من شخص قادر بيستطيع ان هو يدفع ثمن خدمه بتقدم علشان تستطيع انك انت توفر الخدمات لاخ اخر لا يستطيع ان هو يعني يتحمل يعني ثمن اداء هذه الخدمه.
تمام. طب وايضا نفس التفاعل من الاستاذه اسماء السيد بتقول ارجو من السيد المحافظ اتخاذ اللازم نحو مشكله المرافق العامه كالصرف الصحي والمياه مع الزياده الرهيبه في عدد الوحدات السكنيه لكثره عمليات الهدم والبناء مما كان له الاثر السلبي على تلك المرافق.
عندها الف حق طبعا، ونحن نصرخ يعني نصرخ يعني منذ برضو ابتلائي بهذا المكان، وانا لا اكف عن الصراخ للجميع ولكافه الجهات انه لا بد من التدخل لوقف هذه الهجمه البربريه وهذه الجريمه الانتحار المجتمع الجماعي التي يرتكبها الكثير في حق الاسكندريه وفي حق هذا الوطن وفي حق اخوانهم المواطنين. لكن
ما شاء الله انتوا شادين حيلكم في موضوع الهدم، يعني
الهدم والبناء المخالف كلاهما، ولكن زي ما حضرتك عارف ان الاسباب كثيره. اولا يعني تراخي القبضه الامنيه كم لم تكن ليست وضعها الان كما هي موجوده من قبل. القانون لا يعطي الا حلا واحدا وهو الدخول بعمليات الازاله. عمليات الازاله بسبب الكثير من اعمال البلطجه لا تستطيع ان تقوم بها الا في وجود قوه من الشرطه وقوه من الجيش تمام. وهي لا تتوافر. على سبيل المثال احنا شهر الان في الاسكندريه لا نستطيع ان احنا نتدخل بعمليات ازاله نتيجه لان قوى الشرطه وقوى الجيش يعني مبدده ومعترف
في كثير. وفي احداث اخرى تشغلهم يعني
في التصدي نعم. مش هي تشغلهم مش ان هم يعني مش عايزين بالعكس
لا عايزين، لكن في احداث اهم يعني
احداث اهم نعم. عندنا الحقيقه يعني في خط المنطقه الشماليه الواحد يعني بيقوم بجهد رائع يعني برضه مديريه الامن في ملاحقه يعني الاعمال الامنيه التقليديه،
واسكندريه من الاماكن الفعاله جدا في المظاهرات ومليونيات يعني كل جمعه
بالظبط كده. فتبص تلاقي طبعا عمليات مش هقدر اقول لك بقى عن عمليات اللي هي الاعتصامات والمظاهرات وقطع الطريق و سلسلة المصالح والمصانع بالجنازير ودور تدخل قوات شرطة وقوات جيش لفك هذا. فلذلك بنجد ان المخالفون يعني بنجد ان المخالفين في كثير من الاماكن بيتصور ان القبضة الامنية لن تلاحقه، ولكن يعني انا اطمئنه ان القبضة الامنية قادمة لا محالة، يعني ان لم تكن اليوم فستكون غدا، لان عمليات الازالة
حتى بعد التسكين بعد ما الناس تسكن
حتى بعد ما الناس تسكن في كثير من الأحيان، لأن في كثير من هذه المساكن للأسف الشديد لا تراعي قواعد السلامة الإنشائية. فالأثر لن يتوقف على من يسكن، ولكن على كل من يجاوره. احنا عندنا في عمارة لسه في عمارتين ولسه كانت أعمال الإزالة بشأنهم، واحدة في منطقة بحري واحدة في منطقة سيدي جابر، وكلاهما كانتا مائلتين فسهل لا يمكن ابدا ان نطلق مثل هذا الامر. فدخلنا بعمليات الايه, دخلنا بعمليات الازاله. لكن للاسف بنجد ان في احكام قضائيه تصدر بعد ما بدينا عمل الازاله تقول لنا في وقف عمل الايه, وقف عمل الازاله.
وصح الناس بقى عندها عمليه تحدي. يعني انا شفت في اسكندريه عماره كنت كل ما اعدي عليها الاقيها بتتبنى وتتهد, تتبنى وتهد, ممكن تهد ثلاث مرات, وفي الاخر برضو في هذه الايام اتبنت على ادوار عاليه في اسكندريه.
ما ده اللي بقوله لحضرتك, بمجرد الشعور بتراخي القبضه الامنيه. فلذلك ده الامر مرجع اساسا الى سلوكيات. يعني ما انا كمواطن سكندري زي ما قلت لحضرتك انا احب اتعامل كمواطن واعيش معيشه المواطن. لما تفاجئ مثلا ان انتشار الباعة الجائلين في شوارع الاسكندريه وفي مدينه الرئيسيه, لما تتكلم عن شارع سعد زغلول وشارع المنشيه والمعهد الديني والساعه وبكوس, دي مناطق اساسيه ويعني بتمنع مرور سيوله المرور بشكل غير عادي, ولكن جربنا نشيلها مره ومرتين. ايه اللي بيحصل من سلوكيات الناس؟ بعدها بيومين ثلاثه على طول تبص تلاقي السلوكيات من جديد عمل. هل من المتصور ان احنا هنضع قوه امنيه وشرطيه في كافه الشوارع؟ امر غير مقبول. تفاجئ مثلا بالهجوم اللي بيتم على كثير من المستشفيات واقسام الاستقبال. لسه كان عنا بنعاني مشكله في المستشفى الميري في الاسكندريه. هل من المتصور ان قوات الجيش المدربه على خوض
المعارك
انها تقف لحراسه قسم استقبال في مستشفى؟
برايك معالي الوزير ان مفهوم الحريه الان في مصر خاصه بعد الثوره يعاني من ازمه, هي ازمه الفوضى اكثر منها حريه؟
قولا واحدا, ولكننا نحصد ثمار ما زرعنا. نحن في الستين سنه الماضيه للاسف كانت كل النظم اللي كانت قائمه, السياسات التي كانت قائمه, لم تعود الشعب, لم تعود الانسان المصري البسيط على كيفيه التعبير عن حقه. القانون لم يكن سيدا ولكن كان مهدرا في كثير من جوانبه. ومن ثم فان اللحظه اللي هو بيجد فيها المواطن ان هو وجد نفسه انه يستطيع ان يعبر عما يجيش في صدره, وفي نفس الوقت هو لم يتعلم كيف يعبر عن هذا. لم تكن هناك القنوات الشرعيه التي يستطيع ان يسلكها من اجل ان يكون تعبيره صحيحا. وبعدين كيف تنتظر من امه بها 35% هناك اميه صريحه؟ يعني ايه اميه صريحه؟ يعني لا يعرف
بشكل اكتب.
هناك ارتباط شرطي لازم بين مستوى الدخل وبين مستوى التعليم. فماذا تنتظر من انسان لا يعلم وليس له دخل؟ من المؤكد اذا ما اراد ان يعبر عما يظن انه حاجه له سيعبر عنها بمثل هذا الاسلوب الذي ايه الذي تراه. لذلك نحن نحصد كما اقول, نحن نحصد ثمار ما زرعنا. وما نجده من سلوكيات للاسف انا لا 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 يعني لا ابررها ولكني افسرها. واول من يعاني منها هو انا, لان انا اول من يهاجم, لان انا
المسؤول الاول في الاسكندريه.
انا مطالب كل يوم بان اوفر سكنا, ان اوفر وظيفه, وطبعا الامر خارج امكانياتي, ولكنه لم يستطع او لم يتعلم كيف يعبر عن مطالبه.
باعتبارك اسكندريا اشعر ان قلبك ينبض بحب اهل الاسكندريه.
طبعا
معنا صلاح من الاسكندريه. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم
استاذ صلاح, ازي حضرتك يا فندم؟
ازي حالك يا عم؟ الله يكبر عليك.
تمام الحمد لله. اتفضل.
انا عاوز بشكر شباب الثوره الاول.
اتفضل يا فندم.
وبوجه ندائي للسيد المحافظ, بنقول له جامعه الازهر بتاعه اسكندريه اللي كان فيها المعونه بتاعتها موجوده وارضها موجوده فين؟ ثاني حاجه, شركات الغاز اعطيها الفرصه لسيادتك اللي انت بتقول لي ان محدش يقدر يعمل حاجه من الشركات والشركات دي قابضه. لا ده في قرار وفي قانون عندك يوصل لي ماسوره الميه ما قدرش يكسر تانكي اسفلت لما ياخد الاذن من سيادتك. كويس. ثالث حاجه, قاطع العالم
يا استاذ صلاح. استاذ صلاح
تعالى اتفرج عليه.
استاذ صلاح حضرتك سامعني يا استاذ صلاح لو سمحت؟
سامعك.
سيادة المحافظ عايز يستفسر منك بس في موضوع الغاز.
اي موضوع الغاز بياخدوا مننا كل شقه 2000 جنيه. كل شقه 2000 جنيه.
طب وايه شكوى حضرتك بقى؟
انه ليس هناك. انا مدرك شكوته تماما. انا اخي يا صلاح انا مدرك.
اخواتي مع بعض.
طيب شكرا جزيلا استاذ صلاح, ربنا
يخليك. انا مدرك شكوتك تماما يا اخي صلاح, وزي ما قلت يمكن حضرتك قبل ما حضرتك تتكلم انا قلت هذا الامر. التزامن ما بين الشركات اللي هي بتقوم بعمليه الحفر لاجل وضع الغاز ومن اجل ايه الشركه اللي بتتلوها, خاصه ان مشكله الغاز على سبيل المثال يقول لك ايه؟ لو انا حفرت مثلا طريق بطول نفترض كيلو متر, يقول لك لازم تعمل عمليه الاختبار للطريق بكامله. طب هو عبال ما بينفذ الكيلو متر بياخد ايه؟ شهر ونص, شهرين. طب كان من المتصور ان يتم عمليه الاختبار ايه؟ يعني جزئية كل ما نعمل 50 متر ان احنا نقفل، يقول لك لا. الكلام ده مطبق في الصرف الصحي ومطبق في الايه في الغاز، فبنفاجئ بمشاكل فنيه انا ذات نفسي ما اعرفش ارد عليها. يعني الاخ بيقول لي ازاي يعني مثلا بتترك الشركات دي وبتقول انها خارجه. انا مش قصدي ان هي خارجه طالع، انا ما اقدرش ان انا اتعامل معاها او ان انا يعني احاول ان انا يعني احفزها بانها تخلص بشكل سريع، ولكن زي ما بقول لحضرتك دي شركات لها خاضعه لظروف خاصه بيها في كثير من الاحيان. في كثير من الاحيان بتبدا عمل وتفاجئ ان في نقص في المواد، يعني الامر خارج اطاري انا. يعني هل من عقوبات استطيع ان افرضها عليها؟ في كثير من الاحيان بتفرض العقوبه، ولكن ما هو العائد على المواطن في النهايه؟ التاخير قد حدث، فلذلك المواطن بيشعر بهذا اللي هو بين ايه، بين امالي. خاصه شعب الاسكندريه شعب رائع وشعب بيحلم دائما بالمدينه بانها تكون عروس البحر الابيض المتوسط، ولكن المواطن زي الاخ الكريم الاخ صلاح هو نفسه، وده المنطق اللي هو بيكون المفروض الناس حفرت حطيت مواسير الغاز ارد مراه
وصلوا خدمه فورا. نعم
بالضبط كده. وهذا هو ما يجب ان يكون. ولكن هذه المنظومه زي ما بقول لحضرتك مش منظومه النهارده، هذه منظومة متوارثة. لذلك أنا بحارب معاه وبحارب معاه كمواطن وبحارب معاه وأنا كمسؤول إن إحنا نحاول إحنا نغير من هذه المنظومة. فأنا بضم صوتي لصوته ومن ضم جهدي لجهده.
تمام، ناخد أستاذ صابر من الإسكندرية. طيب معنا أستاذ محمود من الإسكندرية، وبعده ناخد الشباب ونرجع للاتصالات تاني. أستاذ محمود السلام عليكم. قطع الاتصال، نعود للشباب ثم ناخد اتصالات أخرى إن شاء الله. أستاذ محمد.
بداية بنرحب بحضرتك وبنحمد ربنا يعني على نعمة ثورة 25 يناير اللي تاحت لينا كشباب نقدر ان احنا نقابل مسؤول بحجم محافظ البلد او محافظ المدينة. ويعني يمكن قبل ما هتقرق للموضوع اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه، بس كان عندي تعقيب بسيط على كلام حضرتك، وبنطلب يعني ساعة صدر.
لا طبعا.
خير فينا ان لم نقولها، ولا خير فيكم ان لم نسمع. الله يرضى. فيعني بدايه كنت عايز اقول لحضرتك بخصوص التعاقدات مع شركات المياه وشركات الكهرباء وشركات الغاز الطبيعي، اعتقد يكون يعني في زي عقد ممضي ما بين المحافظه والهيئه اللي بتتعامل معاها، وبيكون عند حضرتك في عقد، العقد ده بيكون موجود في بنود، انا بستلم بمواصفات معينه، المواصفات دي لو مش مطابقه انا بيكون عندي زي في غرامات وفي خطابات ضمان وفي ضمانات بنكيه وكلام من ده. على هذا السبيل لو انا الحاجه دي ما استلمهاش زي ما هو ناصص عليا في العقد، لا انا عندي مخالفه اقدر استعوض بيها الاضرار اللي حصلت، والمحافظه تخش تنفذ الامر ده. يعني اخش ارصف شركه المياه ما رصفتش مكانها بعد ما حفرت، او شركه الغاز، انا اخد الضمانات والفلوس اللي موجوده بشكل تاميني اخش انفذ بقى بيها انا كمحافظه بالتعاون مع شركه زي الشركات القوميه المقاولين العرب وما الى ذلك. هبدا مع حضرتك بدايه، يمكن كنا
طب هل تحب ان ارد على هذا التعقيب ولا لما تحضر تفضل؟
زي ما حضرتك
قبل ما نسوء عشان دي نقطه مهمه جدا،
مفيش مشكله.
التعقيب ترتبط بالنقطه اللي هو الاخ صلاح قالها.
اتفضل حضرتك.
هل تتصور حضرتك زي ما ساعتك تفضلت الشركه ارتكبت مخالفه، هروح انا موقفها واخد بال حضرتك واخد بقى اصادق خطاب الضمان مثلا كان متقدم وانفذ على ايه؟ على مع شركه اخرى. عارف حضرتك العمليه دي ممكن يعني تتخذ بعدا زمنيا قد ايه؟ ده لا تتخيل تكون الدنيا يعني سوري في الكلمه الدنيا خربت. انا هقول لحضرتك مثل بسيط جدا عشان تعرف مدى الصعوبه اللي احنا بنشتغل فيها. المحموديه، طريق المحموديه حضرتك شايف وشايف المعاناه في طريق المحموديه. طريق المحموديه ده متقرر له تكلفه 180 مليون جنيه. اللي وصل لحد الان حضرتك يعني احنا محتاجين لسه 118 مليون.
هو شغل من اول كرموز تقريبا لحد الحضر.
بالظبط كده. فللاسف الامور متوقفه لحد ما وصلنا ايه التمويل. بدينا في عمليات الرصف في حدود ما هو متاح علشان كده. عارف لما جينا نرصف المره دي لقينا ايه؟ لقينا ان شركه التليفونات حضرتك اللي كانت عملت الشغل السنه اللي فاتت حفره ومسلمه على خطوط التليفونات على بعد 5 سم من سطح الارض. يعني استحاله انك انت ايه؟ انك انت ترصف على هذا الاساس. لك ان تتخيل بقى علشان نعود ونحاسب بقى حضرتك اللي ايه اللي قاموا بهذا العمل، والمفروض عبال ما يتحاسب حضرتك ونجيب حد تاني علشان تشق، وده بطول ايه؟ ده بطول المحموديه. يعني لك انت تتخيل حجم المشكله شكلها قد ايه علشان نقدر نحلها ونقدر ان احنا نتغلب على هذه الصعوبه يعني البالغه اللي احنا واجهناها، لكن الناس ما بتحسش، حاسه ان الشغل واقف. ايه سبب ان الشغل واقف؟ ان المقاولين العرب اللي جايه بتقوم بعمليه الرصف لسه جايه بتقوم بعمليه الكشط الاولانيه علشان تيجي تحفر، تفاجئ ان الكابلات بتاعة التليفونات حضرتك بتاعة الاتصالات وايه خط الاتصالات الدولي موجود على بعد ايه 5 سنتي من سطح الايه من سطح الارض. فدي مشكلة حضرتك. علشان احنا بقى زي ما سيادتك تفضلت وقلت نخش الطريق العادي بقى في عمليات فرض الغرامات والمصادرة ونرجع مع شركة جديدة هتفاجئ ان الابعاد الزمنية لهذا يعني طويلة. ومن الذي يعاني في النهاية؟ هو المواطن. احنا بنأخذ برضو بهذه الطرق لان احنا ما بنسكتش برضو اللي بيكون بعملية المخالفة. بس قصدي اقول لحضرتك ان في الواقع العملي انا بقى المشكلة كمسؤول شفت بقى رأي العين ايه اللي بيحصل. لذلك انا بقول ان برضو كل ده سببه ايه؟ سببه ان احنا برضو يعني المنظومة كانت موجودة في ايه في اوقات سابقة. هناك من الكثير من الشركات كانت بترسع عليها الامور واخبال حضرتك بشكل ايه؟ بشكل ايه؟ بشكل سلطوي. فكان كثيرا كان بيتم التغاضي عن ايه؟ كثيرا من مخالفاتها برضو لسبب او لاخر. فلذلك نحن يعني في امس الحاجة ان احنا وانتم الشباب والامل فيكم باذن الله تعالى ان مثل هذه المنظومات التي كانت سائدة من قبل ان احنا نستطيع ان احنا نتغلب عليها. احنا دورنا كمسؤولين موجودين دلوقتي ان احنا نحاول ان احنا نبث ثقافة جديدة ان احنا ننشر وعيا جديدا ننشئ منظومات جديدة علشان تتعامل مع هذه الاحداث.
اتفضل سعد. طيب انا هتطرق مع حضرتك على نقطتين مهمين. هي النقطة الاولى مختصة بالطرق والمواصلات والنقطة الثانية على تنمية الثروة السمكية. بالنسبة لموضوع المواصلات انا اعرف ان هو المشروع احنا بنسميه في اسكندرية مشروع بيسموه هنا في القاهرة الميكروباص هو اصلا مشروع تابع للمحافظة مشروع نقل ركاب التابع للمحافظة. ده بدايته كانت من فترة الثمانينات او التسعينات. النهاردة حضرتك كم مخالفات غير طبيعي. ده يعني بكلم حضرتك في جانب مفيش بيت في اسكندرية ما بيحتكش بموضوع المواصلات ده هو. طبعا الهيئة العامة للنقل الركاب اوتوبيساتها مش مكفية لكن النهاردة انا عندي ميكروباصات او العربيات اللي بيملكها افراد. النهاردة دي عبارة عن مافيا موجودة في شوارع اسكندرية. حضرتك هو موجود في موقف سيدي بشر او موجود في الموقف بتاع فيكتوريا هو عايز يحمل لحد سيدي جابر هيحمل عايز يحمل لحد الابراهيميه هيحمل المواطنين تحت رحمته.
المواطنين في رقيب بعد الثوره تحديدا
مفيش رقيب فتيجي تقول له النهارده الضابط يقول لك ضابط ايه خلاص ما بقاش في ضباط. فالنهارده حضرتك يعني كل الناس دي موجوده تحت رحمه السواقين دول. فالنهارده واحد رايح امتحان واحد بينتقل لمستشفى واحد رايح شغله بتفاجئ حضرتك ان المواطن واقف عشان يوصل لمكانه بيدفع ضعف الاجره 3 مرات وفي نفس الوقت ما بيوصلش مكانه وبيتعرض لعملية ذل او مهانة من شخص مجرد انه بيمتلك سيارة.
تمام. النقطة الثانية
بالنسبة للنقطة الثانية
خليه يرد على النقطة الاولانية مع الوزير وناخد النقطة الثانية سريعا عشان ناخد بقية الشباب. النقطة ديت ارد عليها على محورين. المحور الاول حضرتك اجبت في اثناء عرضك للمشكلة اجبت على جزء كبير جدا من هذه المشكلة ومش عايز انا افيض فيها لكن حضرتك اجبت على قولة يعني المواطن لما رد على حضرتك. هل حضرتك مستشعر ان يعني دور رجل المرور في الاسكندريه لما تروح منطقه زي العجمي على سبيل المثال منطقه زي المنظره هل بتستشعر بوجود رجل المرور كما كان من قبل؟
طبعا لا لا.
فكيف ستفرض امرا يعني هل المحافظه برجالاتها او هينزلوا يقدروا يفرضوا المرور ولا دي مهمه محدده للرجال المحددين اصحاب مهمه محدده؟ يعني حضرتك اظن بتقرا ككل مواطن ان هناك اضرابا من قبل مين؟ من قبل الأمناء الشرطة وهذا ليس بجديد يعني يمكن ده بيتكرر أكتر من مرة. إذا عشان تفرض هذه القبضة الأمنية اللي هو عبر عنها هذا المواطن أنا لو أقول لك الجهد الفائق الذي يبذله يعني قائد المرور في الأسكندرية ومدير إدارة المرور والسادة الموجودين لكن يجب أن ندرك أن لا الإمكانيات المادية حضرتك ولا سلوكيات الناس بتساعد. النهاردة احنا بنواجه يعني زي ما السيد وزير الداخلية قال ان احنا 60% من قوة الشرطة وابتدينا ان احنا نستعد اذا معنى كده احنا عندنا 40% وهذا ليس بالقليل. في نفس الوقت هناك هل السلوك الاخلاقي او الانفلات الاخلاقي هل هو وضعه الان كما كان موجودا من قبل مثلا ولا حضرتك ان مشاعر ان الامور زادت فطبعا قوة اقل مع انفلات اكبر فده ده اللي حضرتك بقى ايه بتلاحظه دلوقتي. لكن هل احنا ساكتين له مش ساكتين له؟ احنا من خلال تزايد القوه الشرطيه يوما بعد يوم والمجهود الخارق اللي بيبذله اعضاء الهيئه الشرطيه الموجوده في الاسكندريه في حدود الامكانيات زي ما بقول لحضرتك المتاحه في حدود الظروف اللي هم بيمروا بيها ده جانب. الجانب الثاني ان احنا في اتفاق دلوقتي مع اللي هم نقابة السائقين وسائق المشروع بصفة خاصة وحضرتك في الاسكندرية وتعلم ان هم كان هم او هم الاخرون دخلوا في اضراب وعلشان احنا نتفاوض معهم والمعاناة اللي شافها اهل الاسكندرية في وقت هذا الايه في وقت هذا الاضراب. فلذلك احنا في مفاوضات دائمة معهم اولا لتذليل بعض الصعوبات اللي هم بيواجهوها عندهم فيها حق من جهة اخرى من اجل التغلب على كثير من المشاكل اللي هم القيادات العاقلة منهم بتستنكرها.
طب يعني هل في طرح محدد احنا جاي يعني مش جايين ننقضه بس
لا بالعكس
مثلا في مقترح ليه ما يكونش في عربيات بنظام ال 14 راكب بتكون تحت سيطرة المحافظة يعني معلش السائق اللي يكون موجود عليها تكون دي العربية بتاعت المحافظة والسائق ده معين من قبل المحافظة نقدر يكون في جهة ان هو بيتعامل معاها يكون زي بتاع نقل العام بالظبط ما يقدرش يتجاوز زي ما بيتجاوز القطاع الخاص ليه ما يكونش فيه يعني حاجه زي كده وطبعا حاجه زي كده بتجيب يعني ايرادها يعني لو حضرتك هتقول لي المشكله الماليه او كده لا معلش مش مشروع زي ده مربح بدليل ان في 3 او 4 بيوت بيكونوا مفتوحين من ورا العربيه دي ليه ما يكونش المحافظه هي اللي قايمه بمشروع زي ده
يعني على اساس المحافظه هي اللي بتمول شراء السياره
يكون
مثلا
عنده سياره ومعين يعني سائق يقدر يحاسبه ويقدر يحط له بنديره او يحط له تذكره
تمام
هو التعامل الكريم مع المواطن
فكر السياده الجميله لكن احنا بنقول ان المحافظه من خلال مش عايز اقول ملكيتها او من خلال ان هي الاصول المتعلقه بالسيارات بصفه خاصه دي عندنا هيئه النقل العام وهيئه النقل العام بتتوسع وبتفتح خطوط اضافيه كثيره وابتدت ان هي تتعاملش مع السيارات الضخمه تتعامل مع السيارات الايه الاقل اللي هي المقابل بالشكل ده احنا يعني برضو بننتهج اسلوبا اخر ان احنا بنشجع الجمعيات او بنشجع شركات النقل الايه النقل الجماعي النقل الجماعي بل عايز اقول لك احنا في كثير من الافكار المطروحه الجميله ان يقول لك مثلا التاكسات انت ليه ما تطرحهاش كرخصه زي رخص الاتصالات بحيث انك انت تيجي مثلا بتقول ما التاكسات مثلا ترخيصها موقوف فليه مثلا ما تطرحش رخصه مثلا ب 200 سياره بس بتبقى عارف ان مين هيجي شركه انت تعاملك مع شركه زي حضرتك فكره حضرتك انت بتتعامل مع كيان ايه كيان مؤسسي مش بتتعامل مع
افراد
احد فدي فكره لكن كون ان المحافظه تشتري بقى زي ما قلت لحضرتك هناك بديل الان قائم ومن خلال هيئه النقل العام
تمام.
لكن كون المحافظه تشتري انا عايز اقول لك الصعوبات الماليه اللي احنا فيها انت لما هتتكلم عن محافظه مدينه ب 850 مليون احنا علينا البنك الاستثمار القومي بس 450 مليون ومدينين بقى من لمقاولين بحوالي 400 مليون فالدخول في مثل هذه المشروعات التي تحتاج الى تمويل والى رقابه واشراف يعني عمليه ربما في الوقت الحالي يعني ليس هذا اوانه
نعم نسمع زميل اخويا ونرجع تاني ان شاء الله
دكتور اسامه احب الاول بس ارحب بحضرتك واشكرك شكرا جزيلا على سعه صدر حضرتك ومتوقف قوي عند حاجه حضرتك قلتها مواطن حضرتك كنت مواطن عادي والان مواطن مسؤول ومبتلى فاحنا نحب نشارك حضرتك في هذا الابتلاء
لو حضرتك شيء رائع والله يا ريت
احنا نفسنا
يا ريت اخي الكريم
هتكلم في حاجه مشكله القمامه اللي عندنا لن اتحدث يعني مش هتكلم بقى كتير ازاي هنشيلها ونحطها يعني دي يعني قتل الامر بحثا زي ما بيقولوا عند حضراتكم ليه ما نستفدش من القمامه اللي موجوده دلوقتي احنا كناس كيميائيين او كناس علميين فاهمين ان دي ممكن يطلع حاجه اسمها وقود حيوي هناك مناطق كتير في اسكندريه ابو يوسف وابو خروف وحتت كتيره وبعض المناطق الزراعيه المحيطه باسكندريه فيها القمامه كتير المناطق دي ممكن يتحدد لها حوض يتحط فيه القمامه ونستخرج منه وقود حيوي الوقود الحيوي ده هنستخرج منه ايضا كهرباء الكهرباء دي هنستخدمها في الحياه بشكل عام يعني هنعلم الناس هن كل الخدمات هتبقى موجوده بالكهرباء لان في مناطق كثيره حضرتك تعلم ما فيهاش كهرباء حتى الان ما فيهاش كهرباء محيطه باسكندريه وفي مناطق في اسكندريه ايضا بتقطع عنها الكهرباء في حاجه زي دي الشباب اللي بيفكر اللي عايز يفكر يعني استشعرنا من حضرتك تفكر خارج الصندوق زي ما بيقولوا
صح
احنا عايزين نفكر مع حضرتك خارج الصندوق
اولا انا معجب شديد الاعجاب بهذا التفكير وهطمنك ان احنا برضه صحيح عجايز لكن برضه الشباب اللي زيكم هم الشباب اللي زيكم شباب الثوره عشان الاخ صلاح اللي اتكلم ما يزعلش نحن يعني بنادين يعني الشباب الثوره انه فعلا بنسعد بان احنا بنسعد بشبابنا وبافكار شبابنا احنا منذ اليوم الاول للابتلاء برضه حضرتك اليوم الاول فعلا كانت قنبلة ألقيت في وجهي وهي أن شركة النظافة الفرنسية أخذت قرارا من شهر ونص قبل أنا ماجي بالانسحاب يعني ظهري للحيطة واخد بال حضرتك تصرف. طبعا فكرنا على كذا محور. اولا احنا اهمية ان احنا نشوف بديل علشان عملية جمع القمامة من الشوارع نفس اللحظة اللي هي فكرة اعادة التدوير، لان احنا كان في مشكلة ابتدت تظهر هي مشكلة المدفن. وزي ما حضرتك راجل علمي تعرف ان النهاردة في الدول المتقدمة المدافن دي اصبحت يعني أبسليت، يعني بمعنى انها خلاص يعني وتعتبر مشكلة بيئية ضخمة جدا ومشكلتها التي نواجهها الان وفي غاية الخطورة. اذا كان البديل ان احنا لابد ان نبحث عن ايه البدائل العلمية الحديثة. انا شخصيا ما كنتش اعرف، فاستضفنا من 5 شركات، مش احنا اللي استضفنا، يعني الشركات دي هي جت لنا في الاسكندرية من خلال شركة نهضة مصر اللي هي بتقوم باعمال القمامة الان جمعها وتدويرها في الاسكندرية. الحكومة تصدت بشكل قوي الان لان بتعتبر مشكلة القمامة من اولى، والدكتور كمال الحقيقة من اولى مشكلاته ان هو اللي يعني مهتم بها اهتمام شخصي مباشر اللي هي مشكلة القمامة. وزارة البيئة وزارة الكهرباء تصد، وزارة المياه المحلية تصدوا لها بشكل مباشر، وأكاديمية البحث العلمي، وعملنا اجتماعات عديدة طوال الشهور السابقة، واستقر الامر بشكل نهائي على ان القمامة في مصر في جميع محافظات مصر ان شاء الله تعالى سيتم تحويلها الى كهرباء
ان شاء الله.
اذا تم ان شاء الله تعالى الاتفاق على الاسلوب العلمي في ايه، جينا للتكنولوجي لان عملية التحويل لها كذا طريقة، فتم الاستقرار على طريقة معينة بمعاونة خبراء الاكاديمية البحث العلمي اللي هي البايرولوزيز وتحويل القمامة الى كهرباء من خلالها. جات مشكلة الدعم، لان حضرتك عشان تطلع كهرباء اقل شركة عرضت ان الكيلو وات ب 48 قرش في الوقت اللي هي شركة الكهرباء بتشتري فيه من منتج الكهرباء ب 12 قرش، طب ال 36 قرش مين يدفعها؟ فوجدنا ان وزارة المالية لما انا حسبتها بالنسبة للاسكندرية لقيت ان حوالي 15 مليون في السنة، لان حوالي 2000 طن قمامة بيطلعوا 50 ميجا وات، فلما تيجي تحسبها الميجا وات بتحتاج لقد ايه دعم وتضربهم بقى حضرتك في اليوم، احنا عندنا 4000 طن قمامة في اليوم في الاسكندرية، فلما تيجي تحسب الدعم اللي محتاجه في اليوم وتضربه على مدار السنة تطلع حوالي 15 ايه مليون. فوزارة المالية اعلنت استعدادها انها ايه تدفع هذا الدعم، خاصة ان انا بدفع علشان تنتقل القمامة الى منطقة الحمام، يعني بتسافر 70 كيلو، 70 كيلو رايح 70 كيلو راجع، فشو بقى العربيات واستهلاكها سواء استهلاك مادي للعربيات او للوقود. فبالتالي اللي حضرتك تفكر فيه يعني بفضل الله تم التوصل فيه الى قرارات، وقرارات نهائية اننا سنحول الى كهرباء، وبالتالي المحطات هتبقى منتشرة بقى، يعني نفترض ان كل محطة هتستوعب حوالي 1000 مثلا في الاسكندرية، مثلا هتستوعب 1000 طن، يبقى ممكن نوزعها في 4 مناطق فين في الاسكندرية. باقت الان اللي هو اعداد كراسة الشروط النموذجية اللي احنا هنطرحها للشركات العالمية علشان تيجي ايه ان هي تتقدم في مناقصة عامة علشان تبدأ عملية الايه
متوقع تنفيذه امتى معالي الوزير؟
انا في وجهة نظر الشخصية يعني ممكن خلال 3-4 شهور اللي جاية دي نكون استقرنا على الكراسة وتم عملية الطرح وتم عملية التكنولوجيا
بكل محافظة الوحيدة ولا بشكل عام؟
لسه دي محل يعني ممكن حضرتك لما تكون اكتر من محافظة، ممكن الشركات مثلا شركات الضخمة ممكن هتيجي في اكتر من محافظة، الشركات الاقل ممكن تكون يعني تفضل ان هي تبقى ايه تبقى في محافظه
تركز في اماكن معينه،
خاصه ان المساله بتختلف لان في بعض الشركات مثلا نتيجه لاختلاف التقنيات ممكن يجي يقول لك انا ابني لك في 2 سنين، واحد ثاني ممكن يجي يقول لك ابني لك في 6 شهور، واحد يجي يقول لك انا بفضل الوحدات الضخمه واتعامل مع ايه مع حجم ادنى من القمامه، في واحد ثاني يقول لك لا انا ممكن اتعامل مع الوحدات الصغيره ال 500 طن وما شابه. فلذلك دي المرحله اللي احنا ايه بس فيها، بس بطمن حضرتك ان احنا منذ اللحظه الاولى احنا حتى جبنا الشركات اللي بتحول الرديم بتاع المباني الى طبقه اساس تستخدم في الرصف والى صنع قوالب للطوب، وفي على فكره مصنع في 6 اكتوبر بيعمل الكلام ده، مصنع صغير بس مصنع كويس قوي، يعمل قوالب طوب تستخدم في كثير من المباني اللي هي غير المرتفعه او تستخدم في كل عمليات التزيين للاحواض الزرع والحاجات اللي بالشكل ده. فقصد اقول لحضرتك ان حتى رديم المباني له تقنيه عالميه وله شركات بتقوم بعمليه تدويره وتحويله. اذا لا توجد قمامه غير قابله للايه غير قابلة للتدوير، وهذا إن شاء الله ما نركز عليه في الفترة المقبلة.
تمام، نقرأ بعض التفاعلات من مشاهدين الكرام من خلال صفحة البرنامج. مجد سليمان يعرب عن حبه وامتنانه لفقرة شباب تيوب ويتمنى من إدارة القناة أن تقدم برنامجا كاملا بعنوان شباب تيوب. سارة بتقول بشكرك جدا يا عمر على البرنامج الرائع مع الشباب الرائع جدا وبنحب نسمعه. رمضة حمدي بتقول أستاذ عمر جزاك الله خيرا كل الخير، وأشكر أستاذي ودكتوري دكتور أسامة، فقد شرفت أن أكون من أحد طلابه وأطلب من الله أن يوفقه ويتقي الله فينا. أبرا بيدو بتقول أستاذنا الفاضل في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية أتمنى لك لقاء جيدا. أحمد شمس بيقول برجاء سؤال سيارة المحافظ عن مشكلة القمامة والأستاذ محمد تكلم عنها الوقتي. أحمد طنطاوي بيقول أنا فخور بالسيد المحافظ لأنه لبى طلب البرنامج واجتماعه بالشباب. مدحت بيقول لماذا تم خصخصة جميع شواطئ الأسكندرية حتى العامة منها بدأوا يفرضوا عليها رسوم؟
أنا عشان بس الشباب يطمن، أنا إن شاء الله تعالى أول ما هنرجع هننشر أسامي جميع الشواطئ حضرتك المجانية
إن شاء الله،
علشان بس الجميع طبعا، وهبعتها لحضرتك إن شاء الله
أوي أوي إن شاء الله،
علشان حضرتك في خبر تقول لهم أدي الشواطئ المجانية 1 2 3 4 5 6
إن شاء الله،
وأدي مدفوعه كذا.
نتواصل معك بإذن الله ونعلنها الأسبوع القادم، نطلب من حضرتك ونرجع لكم تاني إن شاء الله.
بداية أحب أشكر حضرتك إنك أتحت لنا الفرصة دي نتكلم معك.
تعلينا صوتك شوية، أنت ما غديتش؟
نعم
غديت النهاردة؟ فعلي صوتك شوية.
بداية أنا أحب أشكر حضرتك إنك أتحت لنا الفرصة دي إن نتكلم معك ونقول اللي جوانا يعني بصراحة.
وأنا أسعد والله، أنا أسعد بهذا لأن حضرتك أنتوا شباب جميل، وبأسعد إن كنتوا تثيروا قضايا اللي بتهم الوطن كله.
ربنا يبارك فيك، تفضل.
دلوقتي احنا كلنا بنفكر ازاي بلدنا تبقى احسن بلد وازاي اسكندرية او مصر تبقى احسن بلد، فده هيتم ازاي من غير الشباب؟ يعني مين اللي هيشيل ده؟ الشباب. دلوقتي بنشوف الشاب حياته بينام ويصحى وينام ومفيش اي فيجن ومفيش اي رؤية. حضرتك قلت في وسط كلامك ان احنا هنحاول نغير ثقافة الشباب، فهل في رؤية مثلا لتفعيل دور الشباب الفترة الجاية؟ يعني الشباب جوا طاقة، وشوفنا ده حصل مثلا في ايام الثوره، الشباب نزلوا
نظفوا الميدان والى
الميدان والمرور وحمايه الاماكن الموجوده
تفعيل دور الشباب في المرحله القادمه.
يعني الشباب جوا طاقه وعايز يطلعها، وده باين بكذا وسيله، ولو ما طلعتش فهي بتتقلب لحاجه عكسيه،
خاصه ان احنا في الصيف حاليا، فيبقى الشباب اكثر حماسه.
والله يا ابن الحبيب انا يعني في اكتر من مكان، ومش من دلوقتي، من زمان بأطرح أنا الأفكار، وبتمنى أن يتبنى هذا الفكر منظمات مجتمع مدني، نوادي، يعني كليات. حتى أنا كنت في كليات، كنت في حفل التخريج وقلت لهم من فضلكم، أنا مثلا شريط الترام ده هو حضرتك زي ما حضرتك عارفين في اسكندرية كل في إيده كيس يروح رامي على شريط الترام، في إيده كنز يروح رامي. يا جماعة من فضلكم أنا مستعد أنزل معاكم يوم الجمعة بالتريننج الصبح واخد بال حضرتك أو بعد الصلاة ونلم الإيه الكياس ده هي. ليه؟ لان عارف العقد ده عشان اعمله مع الشركه يطلب مني 1,000,000 جنيه على طول مباشره. فالشباب ده يقدر يعمل الكلام ده البلد ولا ما يقدرش؟
طبعا
ده اللي انا نفسي يعمله.
طب بالتعاون مع الجمعيات مع الوزير،
ما هو ده اللي انا بقصده.
ما
انا يعني انا مش عايز الوم الجمعيات، ولكن انا نفسي زي ما اقول لحضرتك نفسي كلنا ننزل من على الكنبه وان حين نعمل نتصور فكره نتصدى مباشره لتنفيذها.
احنا ممكن يا سياده الوزير ندعو الجمعيات لاجتماع مع سيادتك، ويكون منها من نداء من قناة الرحمة كل الجمعيات الخيرية الموجودة في اسكندرية، وهي جمعيات كتير، على أساس من خلالها نستطيع أن احنا نجيب الشباب ونشتغل بشغل مؤسسي تطوعي خاصة في الصيف.
اجمعها من أخي الكريم وأنا معك 24 ساعة.
خلاص هذا النداء نوجهه من أسر برنامج مع الشباب بقناة الرحمة لكل الجمعيات الخيرية في الأسكندرية، التفاعل مع السيد المحافظ في موضوع الأعمال التطوعية للشباب، وهو إن شاء الله بصدر الرحب هيستقبلكم في المحافظة بإذن الله. يعني
أنا بأسعد جدا لما بحس إن في جمعيات مثلا بتتكلم عن كفالة اليتيم
إن شاء الله
وتعمل جهدا رائعا، لكن تعالى قول لها مثلا عايزين نعمل حاجة علشان مثلا مسألة النظافة، هنفترض أن الشركة قصيرة، هفترض مع حضرتك كده، هل احنا نستطيع ان نؤدي عملا في هذا المجال ولا لا؟ هنفترض ان جهاز الامن غير قادر على ان هو يخصص قوات علشان تراقب الناس اللي هم بيرموا الرديم على المحموديه ده، على نادي سبورتنج بيرموا الرديم دلوقتي او على البحر. هل ممكن يبقى في شباب ممكن يلعب دور في عمليات ان هو مش احنا كنا لجان شعبيه؟ كنا بننزل في غياب كامل للامن.
تمام.
في اللحظه اللي احنا بنكلمكم فيها دلوقتي ويكون في اضراب مثلا من قبل امناء الشرطه،
من المؤكد هيكون في قصور في اداء الخدمه ولا لا؟
صحيح.
ليه احنا ما نكونش كمنظمات شبابيه قادره على ان هي تلعب الدور الايه البديل؟ بس نفس الكلام ده يبقى كلام فاعل.
ما هو ده
احنا يعني بنندفع جدا في كثير من انشطه ولكن نقضي على بعض الانشطه وايه وحماسنا حتى وان كنا بنتكلم عنها ونفسنا نعملها لكن الحماس لتنفيذها ايه بيبقى ضعيف. لذلك انا بقول ايدي في ايدكم وزي ما اقول لحضرتك واقولها وبلتزم هات للجمعيات حضرتك والملتزم وعندها استعداد انها تعمل وفقا لبرنامج ايه محدد. وجات لي يعني جمعيات كثيره جدا وطلبت منها جميعا من فضلكم ابداوا بنموذج محدد في مكان محدد ينجح النموذج ننشره.
صحيح.
اللي نفذ الكلام ده بمنتهى الامانه مجموعه جت في قريه سكينه وقالت احنا عندنا استعداد ان العيش ناخده من الافران ونطلعه لحد البيوت في مكانها ومبقاش فيه زحام خالص في الافران. وفعلا
خلاص احنا سيادة الوزير من خلال صفحة البرنامج نستقبل كل اخواننا من المسؤولين في الجمعيات الخيرية في اسكندرية كل عنده استعداد يبعث لنا من خلال صفحة البرنامج واحنا ان شاء الله نتواصل مع السيد الوزير ونحدد لكم موعد معاه لكي يلقاكم لتنظيم هذا الموضوع. أوبرا بيدو بيقول ماذا عن الحوادث الكثيرة التي تقع على خط الكورنيش ونتمنى ان نكثر من الانفاق تحت الارض خاصة عند مكتبة الاسكندرية والجامعة.
عندهم ألف حق برضو وإحنا من أجل هذا الحل حضرتك الخبراء برضو مش أسامة الفولي بيقول أنا بكل شغل دلوقتي ما فيش حاجة اسمها المحافظ قال أو
مؤسسي
المحافظ
نعم.
عمل مؤسسي الخبراء قالوا إن وفقا للتجربة وفقا للحوادث السابقة ثبت أن عددا كبيرا من الحوادث التي تمت كانت إما فوق النفق مباشرة أو على بعد 5 متر وعشرة متر من النفق. للأسف الثقافة العامة أيضا تلعب دورا إيه كبيرة. طب الحل إيه؟ قالوا الحل الأنجع هو اللي هو الإشارات اللي زي موجودة في سان ستيفن وزي موجودة فهو ده الحل الإيه الأفضل. بطمن الابن أو الابن اللي سأل إن الكوبري من ساعة أنا ما جيت كوبري الجامعة اللي هو بيمتد من المكتبة حتى اللي هو كورنيش السلسلة إن شاء الله تعالى بإذن الله يعني انا يعني كنت حاطه في بالي من اول ما ابتليت بهذا المكان والحمد لله رب العالمين كان هناك ممانعات من عده جهات اللهم لك الحمد والشكر كل الموافقات وصلت
ان شاء الله
وبفضل الله سبحانه وتعالى تم الاتفاق بشكل نهائي مع هيئه المكتبه احنا هنتحمل ب 50% والمكتبه ب 50% ان شاء الله تعالى وباذن الله هيتم يعني بتصميم رائع يليق بهذا المكان وكل اولادنا اللي رايحين المجمع النظري بقى مش هيحتاجوا ان هم ايه يعدوا السكه مجرد بس ان هم يطلعوا السلم
بشرك الله بالخير
يتجهوا مباشره ايه الى
بشرك الله بالخير
بشرها يعني.
طيب احنا ناخد زميل حضرتك ونرجع تاني
اتفضل بس في ثواني. يعني اولا انا اشكر حضرتك على الدعوه دي وده فعلا كان طلب عندنا يا ريت كل يعني المحافظه تكون سبب في تجميع كل الحركات والجمعيات الخيريه
ان شاء الله
ونشتغل كلنا تحت مظله المحافظه وتحت مظله الحكومه
واحنا مستعدين كبرنامج احنا ننزل معاكم بدور تفاعلي
وانا بطلب من حضرتك اهو اخي عمرو باشمهندس بقول لحضرتك لو سمحت اختار مكانا محددا حيا صغيرا شارعا وقول انا هنفذ فيه كذا انا عايز النموذج ينجح واعمل عمليه ايه نشر له
إن شاء
في واحد اسمه الحاج خميس في منطقه الحضره انت عارف الحضره ومنطقه الايه الوكاله
طبعا
عارف منطقه الوكاله لما يكون 13 شارع ما فيهمش صندوق قمامه واحد
قسما بالله
لمجرد ايه ان هذا الرجل في تفاعله مع اهل ال 13 شارع وافقوا على ان يكون هناك تزامن ما بين نزول كيس القمامه وما بين مرور السياره فقط يعني ليس هناك ابسط من هذا
ان شاء الله
وتوافقوا على انه في ما بين الاوقات البينيه دي يعني مثلا بننزل الصندوق الساعه 9 او 10 محدش يرمي ايه ينزل الشارع انما الواقع اللي احنا شايفينه بالذات القمامه معلش اسمح لي ارجع لها تاني عشان اطمن الاسكندريه النهارده بتشوفوا في اسكندريه وعشان خاطري شوفوا كلموني هتلاقوا صناديق فاضيه والقمامه حواليها ظاهره الفرازين او النباشين اللي انتوا شايفينهم منتشرين انتشار مجنون للاسف الشديد الناس دي بتنتشر انتشار مجنون المرتب الواحد في يوصل في اليوم الواحد ل 250 و300 جنيه في اليوم الواحد وبالتالي لهم مصلحه اكيده في ان بعضهم بيلمها من البيوت وينزل ايه يرميها وفي اي مكان اذا ما وضعت في الصندوق يروح رميها قلب الصندوق وحاططها بره الصندوق اذا نحن بنواجه الظاهره انت بالنسبه لك تقول لهم هدينا اتنضفت ازاي ده ما فيش نظافه لا النظافه بالاسف جزء كبير جدا منها بيتم لكن السلوكيات مين اللي يقدر يقاوم السلوكيات دي بقى مين اللي يقدر يتصدى ليها عشان كده بقول لحضرتك لو احنا قدرنا كجمعيات شبابيه
من حيث ان احنا نتصدى لكثير من هذه السلوكيات. انا على يقين ان احنا سنسد اسكندريه في وضع افضل بكثير من الوضع اللي احنا متضايقين
ان شاء الله. احنا عايزين بس للمشاهدين الكرام ان جالنا اتصالات كتير من اسكندريه، لكن يمكن عشان وجود الشباب معانا بشكل كبير وكل شاب منهم بيمثل اهل اسكندريه، فلذلك فتحنا لهم المجال اكبر بشكل اوسع. ولكن ناخد اتصال ونرجع ل اسم حضرتك محمد، نرجع لمحمد بعد الاتصال. ناخد السلام عليكم. جمال من اسكندريه. استاذ جمال السلام عليكم. الو قطع الاتصال. طب ناخد اتصال حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني سعيد ان احنا لاول مره بعد الثوره ان احنا نقعد مع حضرتك. طبعا ده ما كانش ممكن يحصل قبل كده، ولكن هي جت مصادفه.
كانش ممكن مع المحافظين قبل كده. المحافظ جه بعد الثوره.
قبل الثوره مش قبل المحافظين.
والله انا لم اتغير لما كنت.
ما انا بقول المحافظ جه بعد الثوره.
يسالوا الطلبه. والله يسالوا الطلبه.
والتفاعلات جايه لنا من كل الطلاب في الكليه ما شاء الله.
انا يعني ببقى سعيد حضرتك. يعني الواحد بيعيش ويموت اسامه الفولي
ان شاء الله.
يعني ما احبهاش اطلاقا، ولا اقول زي ما قلت لحضرتك وبديت البدايه، لا كلمه لا محافظ ولا وزير ولا معالي. كل دي للاسف يعني الفاظ زائله. نعم. بتبقى العلاقه الانسانيه بين من يسمى اسامه الفولي وبين كل انسان مواطن تعامل معه اسامه الفولي.
بارك الله فيك. اتفضل.
طبعا انا عشان يعني بس انتمي للمجتمع الجامعي، وعندنا في الجامعه طبعا بتبقى تخصصات في جميع المجالات. بالنسبة لنا كمهندسين معماريين، كمهندسين طبعا بيبقى عندنا قدرة على رصد وتحليل المشكلات ووضع أكتر من حل ليها. وكمعماريين بتبقى عندنا نظرة أشمل شوية، إن احنا بنشتغل ممكن على سكيل حتى تخطيط كمان، مش المدينة بس، المدينة وما حولها، وممكن يبقى الإقليم كمان. فطبعا الرسالة الأولانية اللي أنا بس عايز يعني أو الطلب الأولاني اللي عايز أطلبه من حضرتك، إن يبقى فيه طبعا استفادة من الخبرات الأكاديمية والأبحاث اللي كل سنة بتلاقي مجموعات كبيره من الابحاث في جميع التخصصات سواء ماجستير دكتوراه، في الاخر بيكون مصيرها ان هي تتركن على الرف زي ما بيقولوا، ما بيتمش فعلا الاستفاده منها. كنوز عندنا، كنوز في اسكندريه كجامعه اسكندريه، واسكندريه جامعه اسكندريه لها تصنيفات عالميه في اكثر من تصنيف، ان هي واخده تصنيف عالي لان هي بتخدم المجتمع. فاحنا عايزين الخدمه دي تكون اكبر بصفه. طبعا حضرتك استاذ جامعه وتقدر بصوره تتواصل مع رئيس الجامعه الحالي في كل المجالات دي. ده الطلب الاولاني. طبعا اتمنى حضرتك ترد على النقطه دي تحديدا. هنعمل ايه فيها؟
ارد عليها. تسمح لي ارد على قبل ما انسى؟
حضرتك طبعا
تعرفت انا العجايز اللي زي بنت السرعه. اولا برضو انا سعيد بيكم جدا، لان تفكيركم الحمد لله رب العالمين. برضو انا ما اقولش احنا عجايز يعني تفكيرنا مش زيكم، لكن احنا بناخذ من افكاركم وبنبني عليها. اللي حضرتك قلته انا هقول لك بس مثالين عشان تعرف الحمد لله رب العالمين ان هم مش هيطبقوا طبقوا. اول حاجه حضرتك طلبت ان هو يكون الطلبه بتشارك بجهودها، خاصه ابحاث الماجستير والدكتوراه او اللي هي مشروعات الايه التخرج. احنا عايزين ان شاء الله بسبب ازمه المرور اللي هي اشير لها في البدايه، الاسكندريه وجهه نظر الشخصيه وجهه نظر العديد من الخبراء اللي احنا استشرناهم ان هي ستحل نتيجه يعني من خلال مترو معلق. يعني بدل الارض بقت مكتظه فاحنا، وعلى فكره مش فكرتي انا اللي او فكره اللي هو اللي موجودين دلوقتي، الفكره كانت موجوده وسياده اللواء عادل لبيب بحياه ممتلئ الامانه كان قد استجلبوا مجلس المحل الدكتور طارق القيع. الحقيقه كانوا استجلبوا فعلا شركه امريكيه وكانت في طريقها الى تنفيذ المشروع وكان مشروع مونوريل رائع في داخل الاسكندريه. اذا يعني ليس لي الفضل في ان انا يعني بقولها، لا. احنا دلوقتي في دراسه جدوى ان شاء الله تعالى بمموله الاتحاد الاوروبي في هذا الاتجاه. عمليه الربط بقى مع الجامعه ايه؟ زي ما حضرتك بتقول بقى ان الدكتور عبد العزيز محمود في طبعا هو استاذ في كليه الهندسه في قسم مدني، خلى حضرتك مشروع التخرج بتاع الطلاب بيتكلم عن الايه؟ عن الانشاءات الضروريه لمحطات الايه؟ محطات المترو المعلق. اذا احنا ابتدينا ادي مشكله حل للمحافظه ومشروع مستقبلي جميل جدا، وبشكل عملي ان احنا عايزين نشغل الناس على هذا الجزء ويعملوا لنا بقى الفيزيبيلتي ستاديز اللي خاصه بالتكلفه اللي متعلقه بهذا الامر. في نفس الوقت برضو استاذنا الدكتور عاصم برضو في كليه الهندسه برضو عندنا بالنسبه للثروه السمكيه اللي كان نفسك تسال عنها في مريوط. مريوط روحها يعني تزداد الثروه السمكيه بثلاثه امثال على الاقل لو البوص اللي فيها ده اتشال. مشكلة أساسية البوز ده نوديه فين؟ لما نشيله علشان تعومه تاني وتطلعه وتنقله الأماكن تهرسه. فكان الحقيقة أفكر في تفكير جميل جدا أن تتعمل مكنة جديدة. المكنة ده هي بتمشي بتاخد البوز ده هوت وإيه وتفرمه في نفس الوقت. روحنا أضفنا لها بعض تاني، طب ليه المكنة دي ما تشتغلش بالطاقة الشمسية؟ فهناك بحث أيضا في كلية الهندسة قائم على هذا الإيه، على هذا الأمر. زي ما قلت لحضرتك في قبل التسجيل في اليوم الخريجين، أنا طلبت من الشباب اللي هم وقلت هتبقى جائزة ونقدية وكبيرة كمان، لو أفضل تصميم للأكشاك الجديدة اللي احنا عايزين نعملها لأبنائنا وإخواتنا الباع الصغار البائعين، بس يعكس روح الإيه مدينة الإيه مدينة الأسكندرية.
نعم.
فأنا معك يعني قولا واحدا وقلبا وقالبا إن إحنا لابد من الاستفادة من هذه الطاقات الهائلة اللي موجودة. ولذلك أنا لما رحت نادي أعضاء التدريس بزملائي، نعم، قلت لهم يا جماعة لاجب أن تعلموا. لما رحت برضو مجلس جماعة الأسكندرية لزملائي وأحبابي وإخواتي اللي شرفوني إن أنا أكون معاهم، قلت لهم إحنا عايزين إن الجماعة دي تكون بيت الإيه، بيت الخبرة الرئيسي للمحافظة وفي نادي أعضاء التدريس في اللقاء الرائع مع إخواتي وزملائي. ما تتصورش كان حماسهم قد إيه، وخاصة في الثروة السمكية، لأن في كلية الزراعة عندنا علماء علماء وبذلوا جهدا رائعا في الفترة السابقة فيما يتعلق بالحفاظ على الإيه، نعم، على الثروة السمكية. لكن معلش أنا يعني بتكلم كتير يمكن، لكن أحب أقول لحضرتك إن إطفاء الحرائق اللي إحنا بنضيع فيه وقتنا كل يوم ما بين إضرابات واعتصامات ومظاهرات ومنع الدخول مكاتب وكلام ده كله، بيستنفذ مش عايز أقول لك 70-80% من الوقت والجهد اللي إحنا كان المفروض يخصص لإيه، لهذا التفكير في هذه المشروعات الحيوية للمدينة. فيعني أنا على يقين إن إن شاء الله بمجرد استقرار الأوضاع هتجد معدلات البناء ومعدلات الاستفادة من كل الحاجات الرائعة اللي بتقولوها دي هتبقى أضعاف المضاعف
إن شاء الله. معنا تفاعل بعد إذن حضرتك من أسماء سعد من اسكندرية، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أنا نفسي بس من سيادة المحافظ يعمل نفق ضروري عند كوبري ستالي، علشان كتير جدا بنروح مشاوير وبنكون مش عارفين نعدي الشارع، وأقرب نفق لستالي نفق نادي المهن.
هطمنها بالنسبة لستالي، النفق بيبدأ من السور اللي عند اول شارع التأمين الصحي. بس اتفق لما بيمشي بيطلع فين؟ بيطلع عند الشاطئ. فان شاء الله هم هيمشوا الشاطئ، بس لما هيمشوا الشاطئ هنعمل السلم اللي طالع هيطلع من الاخر عند الايه المنزلايه اللي هي عندها المشروع المقاولين العرب. فده ان شاء الله تعالى باذن الله ده بعتنا المهندسين وعملوا الرسمه وتعملت المؤيسة، وربنا ينعم علينا بقى بتمويل
ان شاء الله. التفاعلات كتير من اسكندرية، واحنا يمكن عشان ضيق الوقت هنطلب من حضرتك لازم تجينا ثاني عشان اولاد ابناء اسكندرية عايزين يتفاعلوا مع حضرتك.
والله انا سعادة بالغة ليا،
اقرب فرصة ممكنة ان شاء الله
وحبايب اهل اسكندرية، ان عارف ان همومهم كثيرة،
ربنا يبارك فيك،
وان طموحهم كبير،
نعم،
ومشروع. وانا زي ما قلت لحضرتك انا اتفاعل معهم كمواطن وكاب، واخد بال حضرتك، نعم، وتحت أمون في أي وقت.
محمد عيد إبراهيم بقول أنا مهندس مقيم في السعودية وزرت دولا عديدة كالإمارات والبحرين وعمان والأردن، ولم أرى في أي من تلك الدول أسوأ من التاكسي المصري. متى نرى في الأسكندرية بصفة خاصة وفي مصر بصفة عامة تاكسي حضاري يستقله الراكب باحترام دون تعرضه للمهانة أو الاستجواب من السائق، وربما يقبل أو لا يقبل بتوصيله؟ في كل تلك الدول التاكسي له شركات هي التي تملك السيارات، والسائق مجرد موظف يتقاضى راتبه. الأردن كمثال حتى لا يقال أن المقارنة مع دول الخليج ظالمة، الأردن دولة ربما أقل في إمكانياتها البشرية والمادية من مصر مع كامل الاحترام لها.
أنا أعتقد أن جاوبت يعني خلال الكلام، نعم، في أن إحنا إن شاء الله تعالى بصدد بإذن الله تعالى بندرسها فعلا، أن إحنا ننزل رخصة فعلا وتقوم شركة من الشركات، لأن تعاملي زي ما قلت تعاملي مع مؤسسة يختلف تماما عن تعاملي مع أفراد. وده إن شاء الله تعالى في محاولتنا بقى بالنسبة للمشروع، يعني من خلال نقابة السواقين إحنا السواقين لهم مطالب كثيرة جدا، أهمها التأمين والمعاش، وهذا لن يتوفر طالما هم إيه فرادة كده، لكن لو اندرجوا تحت إطار شركة، واخد بال حضراتكم، يعني المسألة هتختلف اختلافا كبيرا. فاحنا عايزين نعمل أسلوب إيه وين وين،
ان انك انت بتكسب وانا ايضا ايه انا ايضا
نعم. معنا سؤالين كل سؤال في دقيقه لو سمحت عشان ندخل الوقت. الساحره الصغيره بتقول بالله عليك تعرض الموضوع ده كمان على المحافظ. انا في ثالثه جامعه اسكندريه تعليم مفتوح ولحد الان النتيجه لم تظهر وما ناخدش حقنا كامل زي اي طالب وفي ظلم في الدرجات وكل ترم الفلوس بتزيد.
طبعا يعني انا ما اعرفش طبعا اسباب تاخر النتائج لكن ان شاء الله تعالى يعني ساسعى لدى زملائي الاحباب في الجامعه ان احنا سرعه اخراج النتيجه.
نعم.
حكايه ان كل ترم الفلوس بتزيد دي برضو نسال فيها يعني ما نعرفش. نعم. طبعا الظروف اللي هي ممكن بتزيد فيها الفلوس لان الفلوس ممكن بتزيد لان بعض الاحيان بيبقى فيه يعني عدم توفيق في الماده فبتضطر انها تدفع تكلفتها مره اخرى مثلا يعني. لكن على قدر
اذا حضرتك ترجع للجامعه ان شاء الله. برضو سؤال اخر وممكن ده بيشتكي منه معظم اهل اسكندريه بتقول السلام عليكم. اولا انا في مشكله كبيره جدا في الاسكندريه ان الاسكندريه مش لاهلها. معظم الشقق في الاسكندريه مصيف مقفوله طول السنه. والله عندنا في عماره 40 شقه وما فيش غير حوالي 6 اشخاص فقط والباقي مصيف والشباب مش لاقي شقق. لازم يكون في حل للموضوع ده.
للأسف اسكندرية هي مدينة
معروفة
وجاذبة للكثيرين. دي مشكلة من المشكلات. فعشان كده بقول لحضرتك أنا يعني أنا أقول إيه أنا إنسان أنا مواطن حزين لأن عارف حضرتك حين تجد احتياجات إخواتك المواطنين لشقة وشقة رخيصة بإمكانيات بسيطة تتناسب. ومع هذا طبيعة الأسكندرية أنها منطقة جاذبة مدينة جاذبة.
صحيح.
وبالتالي لما بتتعمل يعني احنا في اقتصاد رأسمالي ويجب ان نعي هذا. اقتصاد رأسمالي يعني ايه؟ بيتعامل مع قوى العرض والطلب. اذا الطلب على اسكندرية كبير. المعروض من ارض في اسكندرية وزي ما قلت لحضراتكم النجاح في الخروج للغرب لم ينجحوا فيه. النجاح في انه جذب كتلة سكانية الى الغرب لم ينجحوا فيه نتيجة للسياسات السابقة. فكانت النتيجة ايه؟ سكان الاسكندرية يزدادون. والطلب من خارج الاسكندرية على الاسكندرية يزداد. ورقعة الارض في الاسكندرية محدودة. ماذا ستنتظر؟ ارتفاع في سعر الارض وبالتالي ارتفاع في سعر الوحدة وارتفاع في الجنون في المخالفة لان طبعا سعر الارض غالي. فكلما ارتفع في الايه في البناء كلما زاد ايه كلما زاد عائده. فلذلك انا بقول وتصوري الشخصي ان في داخل الاسكندرية صعب. لابد ان نخرج خارج الاسكندرية. وعايز اقول لحضرتك ان يعني هناك اناس وسكندريون ويعني يتقون الله ويا رب المشروع ده يتم لان فعلا هيقدم ان شاء الله يعني مشروع جديده وبتكلفه معقوله جدا
ان شاء الله. كل شاب في 30 ثانية لان خلاص الوقت انتهى يحب يقول لسه
معقول ده الواحد يعني
مع الله والله. نبدا من حضرتك.
طيب انا طبعا كان
افعل المايك بس شويه.
طبعا كان طلبي ان هو وعد صريح من حضرتك ان هو يبقى في جامعه اسكندريه تعاون مع جامعه اسكندريه في جميع التخصصات واحد استشاري مسؤول ان هو بس المحافظه تعرض المشكلات اللي عندها مجرد ان هو هيطلع الرساله اللي هي فيها الحل بتاع دي دايره عندنا شغاله اوتوماتيك.
كل الدكتور محمد اسماعيل عميد كليه العلوم. احنا في المؤتمر اللي كان من 4 ايام هو المسؤول عن ان هيعمل قائمة كاملة بالشركات إعادة تدوير القمامة إلى كهرباء
إن شاء الله.
أتمنى أنه يكون في كل المجالات. النقطة بس اللي أنا كنت حابب أتكلم عليها مشكلة الهدم والظاهرة الهدم العشوائي لكل المباني التراثية في اسكندرية
كريمة.
حتى مبنى محافظة اسكندرية اللي هو اتهد خلاص. كان عندنا مبنى اللي هو بتاع المبنى المتحف اليوناني الروماني من سنوات كثيره. المتحف ضيق على كميه الاثار. هو اكبر متحف تخصصي في يمكن في الشرق الاوسط او في العالم.
تمام.
كان طبعا النداء ان هو يمتد في ارض المحافظه الجديده ويتنقل المحافظه بتصميم جديد في مكان جديد. طبعا النهارده في وقفه برضه في اسكندريه عشان مبنى شيكوريل هو المبنى التراثي الاثري.
نعم.
وتم اخراجه من قائمه المباني الاثريه.
ربنا يبارك فيك. كانت هذه هي رغبه اهل اسكندريه اجمعين. انا احترم رغبه اهل اسكندريه. اطمن حضرتك يعني
ان شاء الله. 30 ثانيه يا ريت نلتزم.
بشكر حضرتك سياده المحافظ على الفرصه دي. احب اقول لحضرتك باختصار انا امثل الشباب واحنا كلنا عايزين نمد ايدينا وعايزين نتوجه طاقه ووجهونا حركونا في اتجاه الاصلاح. ومحدش فينا عنده مشكله ينزل يشيل الزباله. انا شخصيا ما عنديش مشكله انزل اشيل الزباله
وانا اول واحد معاكم
ان شاء الله. ان شاء الله.
متشكر جدا.
خلاص نطلع بمبادره جميله من البرنامج.
يا ريت.
الله يكرمك.
انا احب اقول لسياده المحافظ المواطن المحافظ الدكتور اسامه اشكرك شكرا جزيلا. واحب برضه زي ما في عمل مؤسسي وهيكلي الدوله بتقوم فيه ممثل في حضرتك بنقول لحضرتك الشباب ايضا عازمون مش عايزين يعني احنا عايزين ولا عازمين؟ لا احنا عازمين نساعد حضراتكم
باذن الله عز وجل.
نعم وعايزين وعد من سياده المحافظ بيوم للقمامه وليكن جمعه جايه يوم الحرنج العالمي.
اسعد الناس هكون اسعد
والله. قولوا لي والله حددوا واحنا من خلال القناه والشيخ محمود حسان مدير عام القناه ان شاء الله نعلن عن اليوم اللي هيحدده معالي المحافظ بالاتفاق مع الجمعيات وان شاء الله ننزل نصور الكلام ده.
يا ريت يا ريت.
انا بقول لحضرتك اول الله يكرمك التريننج مستعد والكوتش مستعد
ان شاء الله.
حددوا الميعاد وانا تحت امركم
ان شاء الله. يكرمك
بداية بشكر حضرتك وقناه الرحمه على الفرصه الطيبه دي ومش هنسيب فرصه زي دي. انا هطلب من حضرتك منتدى شعبي مش هقول لحضرتك اسبوعيا عشان مشغولات شهريا مع عوام الشعب السكندري واعتقد دي تبقى مبادره الاولى من نوعها ان حضرتك كل شهر لازم تكون قاعد مع الشعب السكندري تتلقى طلباته. عندي مقترح اتوبيس نهري اتوبيس بحري ينقل الناس.
جميل موجود.
جراجات عامه متعدده الادوار زي اللي موجود في القائد ابراهيم عايزين نفعله نشوف القضيه اللي موجوده فيه. عايزين خط ساخن لتوصيل الناس يعني يكون اعلان موجود اتصل ب 19 كذا لو انت تايه في اي مكان وعايز تعمله الدقيقه بجنيه ونص لو انت في المحافظه مش تعمله البيزنس ده احنا عندنا استعداد ان احنا ننفذه.
انا اقترح انا عندي هستاذنك بس عشان ذاكره العجايز مش مظبوطه. هستاذنك بس من فضلك اكتبها لي اذا سمحت لي حضرتك وانا هبقى سعيد جدا ان احنا نتواصل مع بعض لان افكاركم رائعه ويجب تبنيها.
وواضح ان اللاب ده فيه اقتراحات كتير ممكن نديها للمحافظ ونخلص الموضوع ده.
يا ريت يا ريت يا ريت.
اللهم صل. شكرا جزيلا شبابنا الجميل اللي شرفتونا ونورتونا في استوديو برنامج مع الشباب. افكار واقتراحات وطلبات وشكاوى كلها اضافت واثرت حلقه اليوم. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام باسمي وباسمي مشاهدين قناه الرحمه وباسم اداره قناه الرحمه الفضائيه اتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور اسامه الفولي محافظ الاسكندريه على وجودك وتشريفك معنا.
ده انا اللي بشكركم جدا الحقيقه. التصدي لقضايا الجماهير وطموحاتهم ده واجب علينا. ربنا يبارك فيك. حضرتك انا افخر ان اعيش واموت خادما لهذا البلد.
ربنا يبارك فيك. عايزين وعد اللقاء قريب ان شاء الله.
انا زي ما قلت لحضرتك طالما ان في هذا الامر خدمه لاهل الاسكندريه احبابي انا عند السعاده 24 ساعه.
اي نعم. اذا مع هذا الوعد من السيد محافظ الاسكندريه الدكتور اسامه الفولي نلقاكم قريبا ان شاء الله في حوار اطول لان احنا جاي لنا تفاعلات كثير من خلال ابناء الاسكندريه يطلبون بوقت اطول مع سياده المحافظ وان شاء الله نعيدكم بقراءه جميع التفاعلات والتفاعلات اللي وصلتنا وما عرفناش نقراها ان شاء الله نبعثها لمكتب المحافظ واللي يتواصل مع ابناء الاسكندريه. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. القاكم يوم الخميس القادم قبل هذا التوقيت بساعه ونصف. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.